بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من رساله معلمنا القديس بولس الرسول الى كنيسه روميا الاصحاح 12 الايه 6: ولكن لنا مواهب مختلفه بحسب النعمه المعطاه لنا، النبوه فبالنسبه الى الايمان، ام خدمه ففي الخدمه، ام المعلم ففي التعليم، ام الواعظ ففي الوعظ، المعطي فبسخاء، المدبر فباجتهاد، الراحم فبسرور. نعمة الله لا تحل على أرواحنا. أمين. نتابع حبايا مع بعضينا تأملاتنا في رسالة روميا. لازلنا في الإصحاح 12 واقفين عند الجزء بتاع المواهب. كنا اتكلمنا 3 مرات قبل كده في المواهب. أول مرة خدنا أول موهبتين الرسل والأنبياء، تاني مرة خدنا 3 مواهب المبشرون والرعاة والمعلمون، وشفنا في موهبة التعليم في موهبتين متداخلتين فيها، هي كلام المعرفة وكلام الحكمة. آخر مرة شفنا 3 مواهب أخر: مواهب قوات وأعوان وخدمة. النهاردة بنعمة ربنا نستكمل الجزء الأخير في المواهب. موهبة جديدة هي موهبة الوعظ. قال بولس الرسول: أم الواعظ ففي الوعظ. الوعظ يا أحبائي هو حث للمؤمنين وتشجيعهم بكلمة الله، والهدف من الحث دوت أو الهدف من العظة بقى هو أنه يحيوا حياة عملية تتفق مع كلمة الإنجيل. فأي عظة فيها حث، فيها تشجيع، فيها دفع للسلوك بوصية الإنجيل، دي تسمى عظة. علشان كده قال معلمنا بولس الرسول في عبرانيين 10: واعظين بعضكم بعضا. واعظين ايه يعني يا بولس؟ قال: وبالأكثر على قدر ما ترون اليوم يقرب. يبقى كل ما تحسوا ان الحكاية قربت، كل ما تحسوا انه مجيء المسيح على الابواب، محتاجين انكم توعظوا بعضيكم. ما قالش تعلموا بعضيكم، ما قالش تتنبأوا لبعضيكم، لان زي ما شفنا الكلمة ممكن تكون كلمة نبوية، ممكن تكون كلمة تعليمية. النهاردة الكلمة ممكن تكون كلمة وعظية. قال كل ما تحسوا ان يوم المسيح قرب اوعظوا بعضيكم. يعني ايه؟ شجعوا بعضيكم، حثوا بعضيكم على استكمال المسيرة، نوع من تحميس بالروح للنفوس على انها تكمل الطريق. تصوروا لو في سبق وفي واحد بيجري في السبق دوت، فاحنا من بره بن ايه؟ بنشجعه، بنحثه، بندفعه، نقول له ايه؟ خلاص هانت الحكاية، قربت، يلا كمل، فضل مسافة صغيرة. وكل ما بيقرب من خط النهاية، كل ما التشجيع بتاعنا أو الوعظ بتاعنا ليه يزيد. واعظين بعضكم بعضا وبالأكثر على قدر ما ترون اليوم يقرب. أيضا سمعنا عن موهبة الوعظ ديت في سفر الأعمال الإصحاح 11. برنابا لما راح كنيسة أنطاقيا يقول: ورأى نعمة الله ففرح. شاف الناس مؤمنين بالمسيح وعارفين الإيمان فانبسط. ووعظ الجميع. وعظ مش علم. فرق بين العظة التعليمية وبين العظة الوعظية أو الكلمة الوعظية. وعظ الجميع أن يثبتوا في الرب بعزم القلب. دول ناس اوريدي مسيحيين، ناس عارفين الإيمان المسيح، ناس عارفين الوصية. كانت شغلة برنابا لما راح يعزهم. يعني إيه يعزهم؟ يعني يشجعهم ان يثبتوا. انتوا عرفتوا الايمان المسيحي، انتوا عرفتوا الطريق الروحي، في ريح، في مقاومات، في مضايقات، في معطلات. فبقت الكلمة اللي تدفع الانسان انه يكمل الطريق رغم المقاومات ديت، رغم المعطلات ديت، يبقى دي اسمها كلمة وعظ. ايضا شفنا معلمنا بولس الرسول وهو وبرنابا وهو راجع من الرحلة الاولى، رجعوا للمناطق اللي هم بشروا فيها، فيقول كانوا ايه؟ يشددان انفس التلاميذ ويعظانهم ان يثبتوا في الايمان. طب الرحلة في المرة الاولانية، في الرحلة الاولى لما كنت بتروح يا بولس، قال لا، ده احنا كنا بنكرز. بنكرز يعني لسه بنبشر بالمسيح، وبعد ما بشرنا بالمسيح ممكن نكون علمنا عن المسيح، دي لسه في البداية. طب النهاردة بقى دول ناس خلاص بقوا مؤمنين بالمسيح وعارفين التعليم والوصايا المسيحية، فمحتاجين نوع آخر من الكلمة، كلمة إيه؟ كلمة الوعظ، إيه؟ التشجيع بقى إنه يسلكوا في الوصية. نفس المعنى شفناه في سفر الأعمال الإصحاح 15، إنه يهوذا وسيلة يقول الكتاب عنهم وعظ الإخوة. إحنا لا ممكن نسمع كلمة وعظ إن واحد قال وعظ، لا، العظة دي ليها صور مختلفة. زي ما بقول ممكن تكون عظة نبوية زي ما شفنا قبل كده، ممكن تكون عظة تعليمية، ممكن تكون عظة وعظية، عظة تشجيعية. يعني احنا عارفين الوصايا بتاعت ربنا، بس هدف الكلمة اللي احنا بنسمعها ان احنا نتشجع ان اللي احنا عارفينه دوت نعيش بيه، نثبت فيه، نكمل، ما نرتدش عنه. طيب احنا شفنا قبل كده يا احبائي الفرق ما بين العظة النبوية والعظة التعليمية، مفيش مجال ان انا اعيد الكلام. طب النهاردة عايز اشوف فرق اخر ما بين موهبة الوعظ وموهبة التعليم. بولس الرسول قال المعلم ففي التعليم، الوعظ ففي الوعظ. طب ايه الفرق ما بين الاثنين؟ الاثنين عملهم خدمة الكلمة، ده بيخدم الكلمة وده بيخدم الكلمة. طب الفرق ما بينهم؟ المعلم يشرح الإيمان، يقنع بالإيمان، يثقف معلومات عن الإيمان. فالوعظة اللي فيها شرح للإيمان، يعني ايه تجسد، يعني ايه قيامة، يعني ايه فدا، شرح، دي عظة تعليمية. طيب مش بس اعلم عن الإيمان، لكن اقنع اللي قدامي انه كان في ضرورة للتجسد، اقنعه بانه فعلا المسيح هو الله، اقنعه بانه فعلا المسيح قام من الموت، ده تعليم. مش بس كده، لكن انا اعرف ان المسيح قام، لكن ابتدي اقول لك معرفة اكتر عن القيام، بركات اكتر للقيام. كل دي اسمها عظة تعليمية، فيها تعليم، ده دور المعلم. طيب دور الواعظ؟ لا، يبكت. دور الواعظ ينخس القلب بالكلمة، يخلي الإنسان يحكم على نفسه يقول إن أنا غلطان. دور الواعظ يشجع، يحمس الواحد إنه لا، أنا لازم حياتي تتغير، أنا لازم أعيش بوصية ربنا. دور الواعظ إنه يعزي نفس متألمة، نفس في ضيق. الكلمة تعمل تعزية زي بلسم للنفس الحزين، دي شغلة الواعظ. يعني نقدر نقول يا أحبائي إن المعلم يخاطب العقل، المعلم ففي التعليم، أما الواعظ بيمس المشاعر والأحاسيس، الواعظ يحرك الضمير. يعني إنسان خاطي هو عارف إنه الحاجة دي غلط وعارف الوصية، ده مش محتاج تعليم، لكن ده محتاج وعظ. يعني ايه؟ يعني محتاج واحد يبكته، يحرك قلبه بالتوبة، يخليه يحكم على نفسه، يخليه وهو قاعد يضع في قلبه ان انا لابد ان انا اترك طريق الخطية. الكلمة اللي بتدور في المحور دوت يبقى دي اسمها عظة. ايضا زي ما بقول لكم يشجع. يعني ايه يشجع؟ يعني احنا كلنا بدينا الطريق الروحي وكلنا عارفين الوصايا بتاعت ربنا، لكن مرات تقابلنا عثرات، مرات تقابلنا ضيقات، مرات تقابلنا تجارب. الواحد يقول لك انا مش نافع، انا ما فيش فايده فيا، انا ظهر السكه الروحيه ديت مش بتاعتي، انا مانيش مكمل، انا ياما حاولت وفشلت. ده محتاج ايه؟ محتاج واعظ يعمل ايه؟ يشجعه علشان يكمل الطريق رغم الضيقات ورغم التجارب ورغم الحروب. الكلمة اللي بتأدي الدور دوت دي اسمها كلمة واعظ. ايضا الواعظ زي ما بقول لكم يعزي. انسان عايش مع ربنا وعارف ان فيه ابدية وعارف ان فيه سماء، ومثلا عنده قريب له انتقل، او جاله مرض مثلا اقعده عن العمل او اقعده عن الخدمة، فنفسه مكسورة، فده محتاج واحد ايه؟ يعزيه. أغيث المعي بكلمة، ده ايه ده؟ ده دور الوعظ. فزي ما انتم شايفين كل الوعظ يدور حوالين ايه؟ حوالين المشاعر، الاحاسيس، الضمير، يحرك الحتة ديت. مستحيل يا احبائي ان انا افصل تماما ما بين التعليم وما بين الوعظ، عشان كده لقينا تقريبا معظم اباء الكنيسه كانوا معلمين وكانوا وعاظ، الاثنين مع بعض، ما اقدرش افصل ما بينهم. بمعنى أن المعلم عادة ما بيكون واعظ، اللي عنده موهبة التعليم عادة ما بيكون معاها موهبة الوعظ، لكن مش بالضرورة اللي عنده موهبة الوعظ يكون عنده موهبة التعليم. يعني ممكن واحد يقول عظة يشجع الناس أو يبكت الناس أو يفرح الناس، لكن ممكن ما يكونش يعرف يعلم الإيمان. إنما العكس لا، عادة المعلم واعظ، لكن ليس بالضرورة أن الواعظ يصلح أن يكون معلما. بقول لكم يعني صعب جدا أن احنا نفصل ما بين الموهبتين دول بالذات. عشان كده بولس الرسول لما كتب لتيموثاوس في رسالة الأولى يقول له إيه؟ علم وعظ بكل أناة وتعليم. علم وعظ الاثنين مع بعضين. شفنا في أباء الكنيسة مثلا واحد زي القديس يوحنا ذهبي الفم كان معلم قدير يعلم الإيمان، كنيسة أنطاكيا كلها تتلمذت لعظات يوحنا ذهبي الفم معلم. وأيضا كان القديس يوحنا ذهبي الفم كان واعظ من الطراز الأول، بل كما قيل عنه إن ذهبي الفم ولد لكي يكون واعظا. ذهبي الفم يا أحبائي كانت له القدرة إن اتكلم عن موضوع في ألم فهو قادر أن يبكي الكنيسة كلها بلا استثناء. يعني راح يتكلم عن موضوع في ألم يخلي كل اللي في الكنيسة عيط، وإذا أراد أن يدخل البهجة والفرحة في قلوب الكنيسة فعزة ذهبي الفم كانت تجعل الجميع يطفر فرح. هذه كانت قدرة ذهبي الفم، اتولد علشان يبقى واعظ. شخصية نادرة جدا جدا في تاريخ الكنيسة. فكان معلم قدير وكان في الوقت نفسه أيضا واعظ قدير. يعني يا أحبائي نقدر في فصلنا ما بين التعليم وما بين الوعظ نقول إن التعليم لنشر الإيمان، أما الوعظ لتثبيت الإيمان، أما الواعظ ففي الوعظ. أعتقد كده يا أحبائي ممكن يبقى في ذهننا نور لما نسمع إن في كلمة نبوية أو كلمة تعليمية أو كلمة وعظية. أعتقد في فرق ما بين التلات. إحنا درجنا إن أي خدمة كلمة نقول إيه فلان بيوعظ، بقينا نترك كلمة الوعظ على خدمة الكلمة نفسها. لا، خدمة الكلمة ديت اللي هو يعني اللي بيتكلم من على المنبر اللي بيتكلم بكلمة الله، لا دي ممكن تكون عظة نبوية أو ممكن تكون عظة تعليمية أو عظة إنجاز يعني أسميها عظة وعظية، عظة للتشجيع وللتثبيت. طيب ناخد موهبة أخرى يا أحبائي من مواهب الروح القدس، ذكرها برضو بولس الرسول في روميا، هي موهبة العطاء. قال بولس الرسول المعطي فبسخاء. أولا يا أحبائي الله هو أعظم نموذج للعطاء، أعظم صورة للعطاء هو ربنا نفسه. الله يعطي الكل اللي بيؤمن بيه واللي ما بيؤمنش بيه، الشاكر والجاحد، فهو أكبر نموذج في العطاء وأعظم معلم للعطاء هو الله ذاته. وربنا يحس شعبه على العطاء زي مثلا لما بيوصينا ربنا بوصية العشور ووصية البكور، الله يدربنا على العطاء. أولا أول نقطة أحب أوضحها في العطاء صور العطاء. العطاء ممكن ياخد صور مختلفة، ممكن عطاء مادي لشقين، يا إما عطاء مادي الإنسان محتاج فده يندرج تحتي صفة العطاء المعطي فبسخاء. صح إحنا كمؤمنين كلنا لابد إن إحنا نعطي، لكن في إنسان ربنا مديله موهبة العطاء ديت إن يعطي بسخاء، يعطي بدون حساب، يعطي بدون أن يحتفظ بشيء. يعني أنا ممكن أهو بدي لكن ما عنديش الموهبة، ما فيش السخاء في العطاء. في إنسان السهل بالنسبة له إن يدي أي حاجة، أي حاجة معه ممكن يديها. طبعا وضحت قوي صورة أو موهبة العطاء كموهبة في حياة الأنبا إبراهام. كل قديس الكنيسة مشهورين بالعطاء، ما فيش قديس فيه الأنانية ومحبة الذات ومؤسرة الذات، لكن الأنبا إبراهام كانت عنده موهبة العطاء، يعطي سهل بالنسبة له، يدي كل حاجة، دي الموهبة. لكن احنا كلنا كمؤمنين مطالبين بأن تكون عندنا فضيلة العطاء. فبقول العطاء ده نمرة واحد عطاء مادي له شقين، يا إما عطاء مادي الإنسان محتاج ماديا، إنسان فقير أو إنسان في ضائقة أو إنسان مر بظروف معينة، وممكن العطاء المادي يكون لأجل تتميم الخدمة، ده برضو عطاء. يعني مثلا خدام الكلمة، ربنا يسوع قال الذين ينادون بالإنجيل من الإنجيل يعيشون، يعني الكهنة مثلا المكرسين كله دول ما بيشتغلوش. طيب يأكلوا منين؟ يعيشوا منين؟ احتياجاتهم منين؟ ليس أحد يتجند يرتبط بأمور هذه الحياة. ما ينفعش يبقى جندي في الجبهة بيحارب ونقول له يا عم انت تأكل نفسك وتشرب نفسك، انت عايزين نحارب ولا عايزين نروح اشتغل اجيب فلوس اكل؟ لا، انت شغلتك جندي. طيب يبقى احنا مسؤولين ان احنا ايه؟ ادم جندناك، ادم اخترناك للجندية، احنا مسؤولين ان احنا نأكلك. ليه؟ لكي يرضي من جنده، يتفرغ للجندية دي. فخدام الكلمة المكرسين دول احتياجاتهم منين؟ احتياجاتهم من عطاء الشعب. ايضا الخدمة نفسها محتاجة فلوس عشان الخدمة تتم، محتاجة كتب، محتاجة هدايا، محتاجة نبذات، محتاجة ناس تسافر عشان تكرز بالكلمة. طب دي منين؟ دي يضيف من العطاء. يبقى العطاء المادي هيدخل في قناتين، يعني إما يبقى عطاء مادي لناس في احتياج، أو جزء من العطاء يكون لفين؟ يكون من أجل الخدمة وتتميم الخدمة. ده العطاء المادي. أيضا من صور العطاء ممكن يكون في عطاء نفسي أو عطاء روحي، عطاء غير مادي. يعني مثلا الإنسان اللي بيتعب في كلمة الله علشان يوصلها للآخرين، ده نوع من العطاء، بيبذل من وقته ومن جهده ومن طاقة ويمكن من نواحي مادية علشان يوفر مصادر معينة يستقي منها، وفي النهاية كل دوت هو بإيه؟ بيدي سهره وتعبه وجهده وقرايته ويمكن بعض من الفلوس بتاعته، كل دي في الآخر هو بيصبها في إيه؟ في العطاء اللي بيعطيه من خلال الكلمة. فده نوع من العطاء. ممكن إحنا على مستوانا لما يكون في إنسان مثلا نفسيته متضايقة وتعبان وأنا أقول له كلمة تشجعه، ده نوع من العطاء. ممكن إنسان في دراسة مثلا وفي حاجة مش فاهمها وأنا أقدر أفهم له الحكاية دي واشرحها له، ده نوع من العطاء. فالعطاء مش بس عطاء مادي، لكن زي ما بقول ممكن يكون عطاء نفسي أو عطاء روحي أو عطاء معنوي. كلمة تشجيع دي أول نقطة، صور العطاء. النقطة الثانية، طيب مين اللي يدي؟ هل في فئة معينة في الكنيسة تعطي؟ قلنا العطاء كموهبة من مواهب الروح القدس ديت مش للكل، مش الكل عنده موهبة العطاء زي ما شفناها مثلا في الأنبا إبراهام. لكن إحنا كلنا كمؤمنين مطالبين بأن يكون عندنا فضيلة العطاء. ففضيلة العطاء يا أحبائي مش فقط للناس الأغنياء. في واحد ممكن يقول أنا إمكانياتي المادية على قدي، ما أديش، أنا فقير، أنا يدوبك على قد احتياجي. لا، فضيلة العطاء يا أحبائي فضيلة تخص الناس الأغنياء، لازم يدوا، وأيضا الفقراء لازم يدوا. دي فضيلة يا أحبائي لازم كل المؤمنين يقتنوا هذه الفضيلة أو يسعوا لإقتناء هذه الفضيلة. سمعنا عن أهل فيلبي، بولس الرسول بيكتب لهم عن كنيسة مقدونيا، فاض وفور عطائهم، يعني ادوا، عارفين لما المية تفور فادوا بفيت، قال بولس الرسول أعطوا وفوق الطاقة، يعني ادوا على قد طاقتهم بل أكتر من طاقتهم مع فقرهم الشديد. ادوا بوفرة، ادوا بفيض، ادوا قد الطاقة أو فوق طاقتهم رغم ان هم فقراء، ومش فقراء عاديين، لا، مع فقرهم الشديد. يبقى إذن العطاء للكل يا أحباء، كل إنسان مؤمن لابد ان يعطي. عشان كده شفنا المرأة اللي كان معاها فلسين ادته والمسيح قبله. كان ممكن المسيح لا يا ست انت غلبانه، انت ما عندكيش غيرهم خليهم لك، ده احنا نديكي. لا، حتى الفقير لازم يدي. يبقى اول نقطه صور العطاء. النقطه الثانيه، مين اللي يدي؟ النقطه الثالثه، طب طريقه العطاء. مش اي عطاء مقبول قدام ربنا يا احبائي. نمره واحد، لابد ان العطاء يكون في الخفاء. متى صنعت صدقه فلا تصوت بالبوك كما فعل المراؤون، لكن ما تعرفش شمالك اللي بتعمله يمينك. العطاء اللي فيه حب للمظهرية ده عطاء غير مقبول. يعني واحد مثلا يجيب للكنيسة ستر مثلا بتاع هيكل ولا أواني مذبح ولا مفرش للمذبح، ولا يساهم في بناء الكنيسة، بس بشرط تكتبوا لي تحتيها اذكر يا رب عبدك فلان. طب وايه ده؟ ده عطاء ايه ده؟ ما اذكر يا رب، هو ربنا مش هيذكر لما انت تكتب له اذكر فلان؟ لا، انت بتدي حب في المظهريه، حب في التفاخر. لكن لو انت فعلا بتدي محبه في العطاء، اذكر فين؟ هو ربنا ناسي؟ هو ربنا مش هيقبل عطيتك الا لما تكتب له تحت اذكر يا رب عبدك فلان؟ عطاء غير مقبول بصراحه، وعطاء مش بدافع كامل محبة لله ولا محبة للكنيسة، ده في محبة الذات، ده مش عطاء في الخفاء. أو حتى لو مرحوم، أذكر يا رب عبدك المرحوم. طب ما عبدك المرحوم، ما معروف أن أهل المرحوم هم اللي ادوا، يعني والمرحوم طلع من قبر وده، ما برضو نوع من الافتخار لأهله. لا، ده عطاء غير مقبول من ربنا. يبقى نمرة واحد، شرط العطاء أن يكون عطاء في الخفاء. معرفش ليه الكنايس بصدق شديد يا احبائي بدأت تتزحزح عن هذا المبدأ. ما كانش ده مبدأ الكنيسة، مفيش حاجة اسمها ان واحد يجيب اواني للمذبح واذكر عبدك فلان، ايه دوت؟ لا، ده مبدأ مش صح يا احبائي، ده مبدأ مش صح. فنمرة واحد في العطاء لابد ان يكون عطاء في الخفاء. نمرة اتنين في العطاء لابد ان يكون عطاء بفرح. غير كده احنا بنتدرب على العطاء ماشي، لكن انا بقول العطاء اللي مقبول كذبيحة امام الله يكون عطاء بفرح. المعطي المسرور يحبه الرب. تقولي لي ازاي يدي فرح؟ اقول لكم يا احبائي، لانه الغبطة في العطاء اكثر من الاخذ. دي من ضمن كلمات السيد المسيح على فكرة، رغم انها لم تدون في الانجيل الاربعة. معلمنا بولس الرسول ذكرها في سفر الاعمال: متذكرين كلمات الرب يسوع في أعمال 20، إنه قال الغبطة في العطاء أكثر من الأخذ. رغم أن إحنا لما نفر الأناجيل الأربعة لم تدون هذه الآية في الأناجيل، لكن دي من ضمن تعليم المسيح. ليه المعطي بسرور؟ لأنه لما حيدي حيفرح، وده سر يا أحبائي لم يكتشفوا إلا محبي العطاء. العالم يقول الواحد ياخد عشان ينبسط، ياخد عشان يفرح. ربنا بيقول لا، عايز تفرح ادي. إزاي؟ جرب، ما فيهاش إزاي. لدرجة يا أحبائي نتعجب جدا جدا، ربنا بيدي بركات لإسرائيل في القديم، بيقولهم حبارككم. طب ايه يا رب حباركنا ايه؟ هخلي صحتكم كويسة، عيالكم كويسين، عندكم عيال، هنا الأعداء ينكسروا تحت رجلكم، أغنياء، بركات. عارفين من ضمن البركات يقول ايه؟ لا يعدم فقير من وسطكم. ودي بركة، يعني أنا أعرف ربنا يقول لي أنا حباركك هخليك غني، حباركك خليك تنجح، أباركك أخلي عندك عيال كتير صحتهم كويس. بيقول لي حباركك هتعمل إيه؟ قال لي هخلي تملي فقرة في وسط الكنيسة. طب ودي بركة؟ آه بركة، لأنه الغبطة في العطاء. أنا عايزكم تفرح، أنا عايزكم تختبروا فرح العطاء، فهخلي لكم ناس فقرة تساعدوهم عشان تفرحوا. فبقى دي بركة من البركات اللي تبارك بيها الكنيسة. عطاء في الخفاء، عطاء بفرح، أيضا عطاء بسخاء. المعطي فبسخاء. في واحد يدي بشح وبخل، وفي واحد يدي بفيض بسخاء. معلمنا بولس الرسول قال من يزرع بالشح فبالشح أيضا يحصد، ومن يزرع بالبركات فبالبركات أيضا يحصد. يعني إيه سخاء؟ سخاء في الكمية وسخاء في النوع. سخاء في الكمية يعني لما أدي أدي كتير، أدي بفيض، أدي بكثرة من ناحية الكمية. أيضا من ناحية النوع، السخاء في النوع يعني لما أدي أدي أفضل ما عندي، أفضل ما عندي. النهاردة بقت صور العطاء، كلام بصراحة، عنده شوية هدوم قديمة في البيت، أبونا عندنا شوية هدوم قديمة خدوها لإخوة الرب، لا إخوة الرب مش عايزينهم يا سيدي، وخد هدومك وروح. أبونا عندنا شوية أدوية فاضلين في البيت، خدوهم ادوهم لإخوة الرب. طب وإنت لو كنت مريض وأنا جبت لك إزازة دواء ناقصة هترضى تاخدها؟ ده عطائي دوت، ده عطائي. يا أحبائي مش هي دي صور العطاء اللي تفرح ربنا. أدام بنعلم عن العطاء يبقى لابد إن إحنا نعرف إيه هو العطاء المقبول والعطاء غير المقبول. عايز تدي، ادي افضل ما عندك، مش تدي الفضلات اللي في البيت، راح مش عارف اشترى له أوضة وعنده أوضة مسوسة، قال لك هروح أبيعها أجيب فيها 10 جنيه، لا أنا راح أديها للكنيسة. لا يا سيدي متشكرين، الكنيسة مش روبابيكيا بتلم الروبابيكيا بتاعت الناس. العطاء يا أحبائي أدي أفضل ما عندي، أدي العطاء كفضيلة. غير كده أهو واحد عنده كراكيب بيتخلص منها، أهو واحد عايز يعني يعمل له منظر في الكنيسة، لكن ده مش العطاء اللي مقبول أمام الله. يبقى طريقة العطاء نمرة 1 في الخفاء، نمرة 2 بفرح، نمرة 3 بسخاء. طيب ايه اهميته؟ طب انا هاخد ايه في الاخر؟ يعني انت يعني مش حد، ما تديش انت الخسران. اهمية العطاء يا احبائي نمرة 1، ربنا يسوع على لسان بولس الرسول في كورنثوس الثانية 9 تكلم الروح القدس وقال ان افتعال هذه الخدمة، اهتمامنا بخدمة العطاء دوت، يسد اعواز القديسين. طبعا لما يبقى في عطاء في الكنيسة الناس الفقراء يلاقوا احتياجاته، يسد أعواز كلمة القديسين دول المؤمنين يعني، بس المؤمنين الفقراء يعني، كانوا كل المؤمنين اسمهم قديسين، يسد أعواز القديسين. ماشي، طب ايه تاني؟ يزيد الشكر لله. قال خدمة العطاء دي تخلي فيه شكر مرفوع من قلوب الناس الفقراء، من قلوب الناس المحتاجة لربنا. كتر خيرك رب انك حننت قلب الناس الأغنياء دول علشان يدوا. يبقى نمرة 1 الفضيلة دي ايه؟ تزيد الشكر لله. ايضا الفضيلة ديت يقول عنها القديس يعقوب في رسالته الديانة الطاهرة النقية المقبولة عند الله الآب هي هذه، افتقاد اليتامى والأرامل في ضيقته. دي مش بس تجيب الشكر لله، لكن دي تفرح الله الآب. طب اشمعنى يعني الله الآب؟ الله الآب زي ما قال عنه القديس يوحنا في رسالته منه تسمى كل إبو. الإبو يعني عاطفة الشفقة، عاطفة الترفق. لك واحد عنده إبو، عنده ترفق، عنده محنة. كل إبو على الأرض مصدرها الله الآب، منه تسمى كل إبو. يعني كل إبو عند أب ديت جزء من إبوة الله الآب. منه تسمى كل إبو، مصدرها الله الآب. فبقت قلب الله الآب قلب عطوف أب. فالإنسان اللي عنده فضيلة العطاء يبقى قلبه زي قلب الآب، في شفقة، في محنة. الديانة الطاهرة النقية المقبولة عند الله الآب، الإنسان اللي بيعطف على المحتاجين. أيضا من أهميتها أنها تفرح ربنا. يبقى العطاء يخلينا شكر يتزايد لله، العطاء يخلينا نتمثل بالله الآب، العطاء يسر قلب الله. معلمنا القديس بولس الرسول في عبرانيين قال لا تنسوا فعل الخير والتوزيع، لأن بذبائح مثل هذه، فعل الخير والتوزيع، بذبائح مثل هذه يسر الله. يفرح ربنا لما يلاقي إنسان محب للعطاء، تسر قلب ربنا. طيب نقطة 6، يبقى شفنا صور العطاء، فلوس أو عطاء معنوي، شفنا مين اللي يدي، الغني والفقير، شفنا طريق العطاء في الخفاء وبسخاء وبفرح، شفنا أهمية العطاء، يؤتى شكر لله، نتمثل بالله الآب، نصر قلب الله. أيضا نقطة أخرى، العطاء لمين؟ أدي مين؟ نمرة 1، أدي الأقرباء لي. دي نمرة 1. تيموثاوس الأولى 5، القديس بولس بينظم الخدمة جوه الكنيسة، فبينظم العطاء. قال لو في أرملة جوزها متوفي لها أولاد أو أحفاد، عندها عيال عندها أحفاد، طب الأولاد والأحفاد دول إيه؟ يتعلموا أن يوقروا أهل بيتهم ويوفوا والديهم المكافأة، لأن هذا صالح ومقبول أمام الله. يبقى لو في 6 أرملة تيجي تقول يا كنيسة ساعديني، يعني يا كنيسة ساعديك، مش عندك ولادك؟ عطاء ولادك نمرة 1 يكون ليك. ليه؟ عشان يوفوا الدين بتاع والديهم. ما عندكيش ولاد، عندك أحفاد. عشان كده لما تيجي مثلا ضائقة لعيلة مثلا، إيه؟ مين اللي يقف جنبيها؟ أهلها، أهلها. دي نمرة 1 العطاء، قد مين؟ قد المقربين لي، نوع من وفاء الدين. أيضا معلمنا بولس الرسول في تيموثاوس الأولى، ما هي دي أحد من الخدمات النهاردة اللي ما بقتش واضحة المعالم في الكنيسة بصراحة. العطاء ما بقى من الخدمات اللي غير واضحة المعالم في الكنيسة، ندي مين؟ لا، لو في إنسان عنده عوز المقربين ليه هم اللي يساعدوه. أرملة لها أولاد أو أحفاد يتعلموا أن يوقروا أهل بيتهم ويوفوا والديهم المكافأة لأن هذا صالح ومقبول عند الله. وبعدين نمرة واحد يساعدوا مين؟ مثلا خالة أو عمة أو أم أو أب أو ابن خالة أو ابن عمة في العيلة جات له ضائقة، نمرة واحد إحنا كأقرباء ليه نقف جنبه، مش نروح للكنيسة كنيسة تعالي ساعديه، ما أنتوا بتعملوا إيه؟ معلمنا بولس الرسول في تيموثاوس الأولى 5 قال لو مؤمن أو مؤمنة، أرملة ليه أرملة يساعد، لو مؤمن أو مؤمنة في فعلته أرملة يساعد، ولا يثقل على الكنيسة. ليه يا بولس؟ قال عشان الكنيسة تساعد الأرامل اللواتي هن بالحقيقة أرامل. الأرملة بقى اللي ملهاش حد ليه اللي الكنيسة تساعد، وللمنادين بالخدمة الاجتماعية داخل الكنائس وضع بولس الرسول شرط للأرامل، مش أي أرملة الكنيسة تساعدها. عشان النهاردة اللي باسم العطاء وباسم الشفقة بيهاجموا الكنائس حتى الأرامل. يعني قلنا نمرة واحد لو أرملة عيالها وأحفادها وأقربائها هم اللي يقفوا جنبيها، إيه رأيكم بقى؟ مش واحدة ست متجوزة أرملة، ومش أي أرملة اللي تساعدها الكنيسة، الأرامل اللواتي هن بالحقيقة أرامل. هو في أرامل بجد وأرامل مش بجد. إيه يا بولس الأرملة؟ أنا عايز أخذ مرة رسالة تيموثاوس لأن فيها تنظيم لنواحي كتير جوه الكنيسة بصدق يا أحبائي بقت ملتبسة في ذهن الكثيرين حتى من القيادات في الكنيسة، لكم منتهى الصراحة. أما إيه الأرامل؟ قال الأرامل تكون تجاوزت 60 سنة، تصوروا بقى، يعني حتى مش أي أرملة، وتكون غسلت أقدام القديسين، تكون إنسانة تائية، يعني مش أي ست غلبانة ساعديها يا كنيسة، ما دي غلبانة، مش ده كلام ربنا، مش ده كلام الكتاب المقدس. يبقى إذن نمرة واحد العطاء يكون لمين يا أحبائي؟ يكون للقريبين. تقول لي بس وقف، عندنا آية في الكتاب المقدس، إيه يا سيدي الآية؟ كل من سألك فاعطه. لا، الآية دي يا أحبائي يعني ما الناس فهمها غلط. أمال يعني كل من سألك فاعطه؟ في كتاب الدسقلية يا أحبائي، الدسقلية دي تعليم الأباء الرسل، في فصل عن العطاء، أباءنا الرسل فسروا هذه الآية، مش محتاجة تأويل بقى من إنسان يأولها. قالوا الأباء الرسل كل من سألك فأعطه، كل دي مين؟ قال إن كان اللي بيسألك دوت مسيحي أو يهودي أو وثني، إن كان بالحقيقة محتاج اديله. أدي كل يا أحبائي لما نعلم عن فضيلة يبقى نقول الحدود بتاعت، يبقى كل من سألك، مش يعني وأنا ماشي في الشارع، يعني أنا بأحزن جدا، حلو إن أنا أقول عظة عن العطاء أشجعكم العطاء المعلم إبراهيم الجوهري ماشي، بس لو أنا بعلم قصة إبراهيم الجوهري لا تصلح للتعليم. لو أنا بعلم عن فضيلة العطاء قصة المعلم إبراهيم الجوهري لا تصلح، هي تصلح للوعظ لكن للتعليم لا. لو أنا عايز أعلم إيه قالوا الراجل الدين رحمة الدين، قالوا الراجل تاني الدين رحمة الدين، لف تاني الدين رحمة الدين، أقول لك صورة عطاء، لا يا أحبائي، ما يقول لك الآية بتقول كل من سألك فاعطيه، كل من سألك بدون النظر للإيمان بتاعه، بدون النظر إنه حبيب أو قريب، إن كان في احتياج أدي كل ديت. كل عايز يقول إن مش بس المسيحيين، لا، أي إنسان محتاج. طب وأنا أدقق؟ واجب إن أنا أدقق، واجب إن أنا أدقق. الدسقلية قالت اجعل صدقتك تعرق في يدك قبل أن تبسط يدك وتعطيها، يعني أنا ماسك الصدقة، الدسقلية تعليم الآباء الرسل، قال تفضل ماسك عليها كده لغاية ما تعرق في ايديك، يعني ما تتسرعش وتدي. ايه يا دسقلية انت مش بتعلمين العطاء؟ انا بعلمك العطاء، ماذا العطاء الصح؟ يعني ايه خليها تعرق في ايديك؟ يعني تتحقق كويس قوي انه هذا الانسان في احتياج فعلا قبل ان تبسط يدك وتعطي. يبقى كل من سألك ديت مش يعني زي ما البعض بيفهمها أي حد يجي يطلب منك اديله، لا محدش قال كده. يا مناس أحبائي أخذت بدون احتياج وبدون استحقاق، والنتيجة إن بصدق 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 تحولوا لمجرمين في الكنيسة بسبب عطاء خاطئ باسم المحبة والشفقة ويا ابونا واحنا ما واحنا ندي واحنا هنحقق. ايوه نحقق، ايوه نحقق، دي مسؤوليتنا ككنيسة. ممكن انا كانسان واحد سالني في الشارع ممكن انا اديله بدون تحقيق، ماشي ممكن ممكن، ليه؟ لان الصدى مش هيجي لك كل يوم. لكن لما اكون انا خادم في الكنيسه واكون كاهن في الكنيسه ونديت انسان مره عن عدم استحقاق انا بافسد هذا الانسان. بكره هيجي الكنيسه وهيتعارك وهيعلي صوته وهيشتم، وهو مش جاي الكنيسه بس غير عن ياخد، ليه؟ لان هو من البدايه الانسان اللي تعود ان ياخد فلوس بدون ما يعرق، الانسان اللي تعود ياخد فلوس بدون عرق يستحيل يعرق بعد كده. يعرق ليه؟ ما انا عرفت سكه بيدوني فيها فلوس من غير تعب، نهار ما نيجي نمسك عليه خلاص تحول لثور ثائر. ودي المناظر اللي انتوا بتشوفوها في الكنيسه. ليه؟ لانه في البدايه مثل هذا الانسان وجد من اعطاه عن عدم استحقاق باسم كل من سالك فاعطيه. لا يا احبائي ده كلام مش صح. يبقى اذا واجب عليا ككنيسه، اصعب خدمه في الكنيسه يا احبائي هي خدمه العطاء، اصعب خدمه وتحتاج دراسه وبحث وتدقيق. ما اسهل، ما اسهل حد عايز خد يقول انت بخيل، لا مش بخيل انا بديله من جيبي، بس انا بفسد هذا الانسان لانه الانسان عنده طاقه، الطاقه دي المفروض يشتغل بيها، لان الكتاب قال من لا يعمل لا ياكل. ان كان انسان عنده طاقه ويجي يقول يا جماعه ساعدوني، طب الطاقه بتاعتك هتوديها فين؟ هتروح توديها في الخطيه. ادام مش عايز تشتغل يبقى ما تاكلش، الا لو انسان رجله مقطوعه ايده مقطوعه ما خلاص. لكن انسان صحيح البنيه ويجي يقول يا جماعه ساعدوني، ساعدك ازاي؟ انتوا مش ربنا بيقول؟ لا ربنا ما قالش كده، ربنا ما قالش ان انا اديك فلوس وافسدك، ربنا قال عايز فلوس روح تشتغل. طب امكانياتي على قدي، ما هو ربنا اصلا لما خلق الكون خلق امكانيات متفاوته، وربنا شايف ان مثل هذا الانسان سيخلص بهذا المستوى المادي الوضيع. لو احنا يا مناس بيبقوا حياتهم رايحه كويسه ومستواهم على قد ايه، تزيد الفلوس يفسدوا، هو ربنا شايف ان ده مستوى كده. انا ككنيسة لست مطالب بان انا ارفع مستوى الحياة الاجتماعية لاخوة الرب، دي مش شغلتي ككنيسة، هو عايش كده وربنا شايف ان ده مستواه، ودي السكة اللي هتوديه السماء. مش مطلوب مني لا ابونا طب ما احنا نجيب لهم، نجيب لهم ايه؟ ده باسم العطاء انت بتفسده، انت بتفسده. اصعب خدمة في الكنيسة يا احبائي خدمة العطاء. العطاء الصح يعمل قديسين. عايزين تعرفوا مقياس؟ اديت واحد زاد في القداسة، زاد في التقوى، زاد في مخافة الله، عطاء صح. اديت واحد فسد وعلى صوته، عطاء خاطئ. على طول كده، ما من الثمرة تعرف الشجر. انت بتعمل عمل روح، طب فين ثمرته؟ ده تحول لمجرم باسم العطاء وباسم انا مالي، ودم بيسأل انا اديله منه ربنا وربنا يحاسبه. مين قال الكلام ده؟ تقولي لي ما لما جيهم ناس غير مستحقين للأنبا أبرام، أقول لك لما أنا أبقى في تأوى الأنبا أبرام وفعلا اللي حيجي ياخد مني وهو غير مستحق وحيموت في الحال، نبقى نعمل زي الأنبا أبرام. لكن حرتقي فوق ما ينبغي؟ لا، أنا مش قامتي قامة الأنبا أبرام. يبقى إذن واجب علي أن أنا إيه؟ أدقق وأبحث وأفحص وأتأكد. أقول لك أحبائي أصعب خدمة في الكنيسة خدمة العطاء، علشان يكون هناك حل وسط ما بين الحكمة في العطاء وما بين الإنسان يبقى طبعه العطاء. اصطلح الأباء، ودي كانت كلمة أبونا بشوي، على ما يسمى بعطاء البركة. يجي واحد ومش محتاج، مش محتاج، مش حديل، لكن لا أصرفه فارغ ولو مبلغ زهيد جدا كنوع من البركة، مش أكتر من كده. يبقى كده جمعت ما بين الحكمة، ده مش محتاج، وما بين العطاء كحل وسط. انما ان الحل المثالي، الحل الصح، الحل اللي يتفق مع كلمه الله ايه؟ ان انا ادرس الموضوع وافكر واشوف مدى احتياجه واسال وادور. أحبائي حقيقي موضوع العطاء من المواضيع اللي محتاجة مرجعة مرجعة لينا كخدام. أنا يعني أنا مش عايز أسترسل لأن أنا مش مجال إن أنا أتكلم عن الموضوع ده، موضوع لوحده. أكم من خدام في الكنيس ويجي كده ساحب عيلة، يا ابونا الا دول احنا رحنا ظنهم لانه ناس غلابة ساعدوهم. عرفت منين هم غلابة؟ يا ابونا نصله ساكنين مش عارفين. يا ابني مستواهم كده، هو ربنا خلقهم كده، خلق الناس مستويات، ودي طبيعة الحياة، ودي حكمة الله. ما احنا نعمل اصلا، ما اقدرش اعيش العيشة دي، انت ما تقدرش، ده مش مستواك، ده لا هو لا كبرية ولا ده هو عنجهية، ولا هو ربنا خلقه كده وشايف ان دي السكة اللي تودي للسماء. احباب الموضوع دوت موضوع يعني في الحقيقه موضوع فعلا محتاج يعني تدقيق شديد. ياما خدام يدخلوا البيوت، ايه لا لا لا، انت روح الكنيسه ده يساعدوك. انت ايه اللي قاعدك كده يا سيدي؟ هو قال لك انا محتاج مساعده. اكم من خدام جابوا لنا ناس عملوا مشاكل، وما لم كانت تتدخل حكمه الله والامور ديت انضبطت، صدقوني يا احبائي في ذهني اكتر من حاله بصدق شديد. أنا ما أحبش أتكلم عن يعني الواحد شافه، أنا ما نعتبرش ذو خبرة، لكن اتعلمنا من اللي سبقون، اتعلمنا من اللي سبقون. ده عطاء بدون حكمة، مش عايز أسترسل يا أحبائي. طيب نقطة أخرى في العطاء، منين يجي العطاء؟ يعني منين يبقى الإنسان معطاء عنده فضيلة العطاء كفضيلة كلنا كمسيحيين مطالبين بها؟ بولس الرسول قال عن كنيسة مقدونية وفور عطائهم زي ما قلنا مع فقرهم الشديد. ليه يا بولس عملوا كده؟ ناس فقرة لكن ادوا كتير قوي. عارف قال ايه بولس السبب؟ لأنهم أعطوا أنفسهم أولا للرب ولنا بمشيئة الله، فكانت النتيجة نمرة ثلاثة، وفور عطائهم مع فقرهم الشديد. يبقى عشان أوصل للعطاء ده نمرة واحد، أعطوا أنفسهم أولا للرب. واحد يدي حياته لربنا، أنا رب ملك ليك، أنا خدام ليك. طيب حد نفسي لربنا إزاي؟ من خلال الكاهن، بذلي وتضحيتي. واحد أبونا أقول يا أبونا عايز مني أعمل إيه؟ لو أنا أعطيت ذاتي لله، لو أنا أعطيت نفسي للراعي وللكاهن، هتيجي النقطة الثالثة، سهل جدا أعطي بعد كده من إيه؟ من مالي، سهلة. لكن تعالوا واحد ما بيجيش الكنيس خالص، تعال يا عم عايزين منك فلوس، يدي فلوس ممكن، بعض الأغنياء بيعملوا كده لكن عمره ما بيتوب. أنا الكنيسة عايزة مني، أصلا راجل غني هم عايزين مني فلوس، خدوا شوية فلوس، عمره ما بيتوب. لا يا سيدي مش عايزين فلوسك، احنا عايزينك تعطي نفسك أولا لله، عايزينك تكسر ذاتك تحت مشيئة أب الاعتراف من خلال الخضوع للوصية، تكون النتيجة ان انت بعد كده تدي، يبقى ده العطاء الفضيلة. أعطي نفسك أولا لله، ثانيا للراعي، ثالثا سهل أن أنا أدي فلوس. طيب نشوف بعض التدريب يعني تساعدنا على فضيلة العطاء. نمرة واحد، نبتدي بالعشور وبالبكور. عشر الدخل لله، بكر كل دخل لله، عشر الدخل لله، بكر كل دخل جديد لله. خدت علاوة، أول علاوة بكر، بكر. فالبكور لله، رحت اشتغلت في مكان اول مرتب بكور. لكن وانا بدي العشور والبكور يا حبايبي بلاش يعني نحسبها بالمليم مع ربنا. ربنا العشور بتاعته 10 جنيه و80 قرش، اروح مطلع 10 جنيه وقرش 82. طب يا سيدي ما تخلي ال 80 قرش دول خليهم جنيه و11 جنيه. لا، ربنا ليه العشور، ها درجه. طيب درجه تاني انه ادي اكتر من العشور. انا العشور بتاعتي 10 جنيه و80 قرش، انا حدي مثلا 15 جنيه 20 جنيه، ابتدي انا اقل درجه في العطاء العشور. بس زي ما بقول لكم بلاش الحنتفه. طيب اكتر، ازود عن العشور. لما الانسان يبتدي يدي احبائي من ماله، شفنا مريم ام الحبيب ماري مرقس ايه، ادت بيتها لربنا، عندها اوضه كده والمسيح ملوش مكان يجتمع، قالت له تعالى خد الاوضه دي بتاعتك. ادت ابنها لربنا، قالت له خد ابني ده يخدمك، يبقى خدام ليك. اعطت ذاتها لله. عشان كده احبائي سمعنا عن القديسين ايه، ادى فلوس 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 لغايه ما بقاش معاه فلوس، فراح بقى نفسه عبد. تصوروا بقى محبه العطاء، ده مش اول مرحله دي، لا ده الاول ادى العشور وحنتف في العشور وزودها شويه، زودها شويتين، زودها ثلاثه، فلوسه خلصت. راح باع نفسه كعبد وخد الفلوس دي تصدق بيه. لا مستوى عالي، دي عظة بقى اللي انا بقوله ده. ايه ده؟ انا بشجعكم، ايه رأيكم اللي باع نفسه كعبد ودى تمن نفسه صدقة؟ ده عشان احمسكم لو ما بتدوش العشور تدوه، لكن احنا مش مطالبين ان احنا كلنا نعمل كده. انا بوريكم دي تبرك في العطاء. الى ان نصل للشهداء ادوا حياتهم دمهم من اجل المسيح، يعني اللي اتبرعوا امبارح دول نقدر نسميهم معترفين. اللي اتبرعوا بدمهم امبارح نقدر نحطهم تحت بند ايه؟ المعترفين. يعني ادوا من دمهم للمسيح، هم لسه عايشين ما ماتوش، بس يعني جالهم صداع وداخوا، او نعتبرهم معترفين لغايه ما يدي بقى حياته للمسيح. طبعا حاجه حلوه. وان كان برضه يعني علمت الصبح البعض الحكمه في هذا العطاء، لما تكون صحه عليله وخادم وبيخدم في الكنيسة، مش من الحكمة يدوبك هم شوية الدم اللي عنده بيحركوه بيعمل الخدمة، يروح يتبرع بيهم أي ومرض. برضو الحكمة مطلوبة. يعني أنا أحبائي، يعني أحب الحكمة تكون في كل فضيلة. إن كان خادم وبازل وله خدمته في الكنيسة وممكن فعلا عطاء مثلا زي التبرع بالدم ده يضعف صحته، طب ما يا ابني ما إحنا في الخدمة، ما أنت بتبذل تعبي في الخدمة ومرواحي ومجي، ما هو ده بذل. ممكن ناس تانية ملهاش في الخدمة دوت لما يتبرع بدمه، أو خادم بس صحته يعني جامدة يتبرع له بنص لتر دم ولا بلتر دم ما يدخش وما يقعش منهم، وما يجلناش تاني يوم في الخدمة مصدع ومش قادر يعمل حاجة، خد مننا نص الحمل عشان نفوقه. أخيرا يا أحبائي، أحب أقول نقطة في العطاء برضو تهمني قوي، إنه زي ما في فضيلة أو موهبة اسمها موهبة العطاء، فيلزم جنب هذه الموهبة موهبة اسمها موهبة التدبير أو التوزيع. في ناس عندها موهبة العطاء تدي بس مش حكيمة في عطاء، ما تعرفش تدي صح، فممكن تفسد اللي بتديه. في ناس كتيرة يعني ياما تيجي ناس أغنية تيجي تقول لي مثلا يا ابونا ايه، قول لي على عيلة وانا كل احتياجات العيلة دي اوفيها. اقول لها مش صح، مش صح. ليه؟ ما دي عايزة تدي او ده عايز يدي. إن أعطى بدون حكمة بيفسد العيلة ديت. وشفنا عائلات بعض الناس أعطوها عيلة مثلا تروح تساعد ناس، وبعد شوية لقوا طلباتهم زادت لأنه بيدوا بدون حكمة، بدون موهبة التدبير، فتسقلوا منهم فقالوا بقى إحنا مش نقدرين نديكوا روحوا الكنيسة، وجابوا مشكلة للكنيسة. إيه السبب؟ إنه في البداية إدوا هم بيحبوا يدوا، دي فضيلة كويسة، بس في فضيلة تانية جنب العطاء اسمها فضيلة التدبير، فضيلة التوزيع. أنا ككاهن ممكن ما يكونش عندي فضيلة العطاء، وفعلا أنا الفلوس اللي بنديها دي مش فلوسي، أنا ما بديش، لكن مهم أن يكون عندي ككاهن موهبة التدبير التوزيع. يعني في واحد عنده موهبة العطاء بيدينا فلوس، إحنا شغلتنا. أنا ما عنديش موهبة العطاء كموهبة من مواهب الروح، مش عندي، لكن مهم أدام أنا حوزع للفقرة يكون عندي موهبة التدبير، أدي صح، أدي وما فسدش اللي قدامي. ما أنا ممكن بدل ما اللي قدامي يهني، بدل ما يجرحني، بدل ما يقول كلمتين قدام الناس أعصر الناس فيا، طب ما يا عم ما تديله. يعني مرات كتير ده يبقى يعني محك شديد، مثلا يبقى كاهن قاعد في وسط ناس ويدخل واحد، طب ما أنا بدل ما يقعد يقول كلمتين، مش عشان إهانة، الإهانة دي واحد، نمرة اتنين طب ما هو هيعصر الناس يقول لك يا بص أبونا راجل غلبان ما رضاش يديله، طب ما الأسهل إيه، خد يا عم وريح نفسي بدل ما أعصر الآخرين شيء. لا، أن بكرة مثل هذا الإنسان سيفسد، وحكون أنا أمام الله بسبب خوفي على نفسي وخوفي على شكلي قدام الناس وخوفي لألا أعثر الناس أفسدت الإنسان ضوضاء. يا أحبائي، موهبة العطاء يلزم معاها موهبة أخرى، هي موهبة التدبير. عشان كده بولس الرسول بعدها على طول تكلم عن موهبة التدبير. بولس يا أحبائي كان واعظ وكان كارز وكان معلم وكان معطي وكان مدبر، اجتمعت، مش قادر اقول كل المواهب لانه مفيش انسان اقتنى كل مواهب الروح، لكن اجتمع كل هذا في بولس الرسول. يبقى الموهبه الاولى الوعظ ففي الوعظ، الموهبه الثانيه المعطي فبسخاء كفضيله من فضائل الروح، لكن قلنا ده ما يمنعش، او كموهبه من مواهب الروح، لكن ده ما يمنعش ان كلنا كمؤمنين يبقى عندنا فضيله العطاء. الموهبه اللي بعد كده التدبير، المدبر فباجتهاد. في اليوناني المدبر اللي هو يتولى الزمام، اللي يتولى التوجيه، المدبر هو ربان السفينة اللي يقود السفينة وسط الصخور، ده اسمه مدبر. قال بولس الرسول في كورنثوس الأولى 12: وضع الله في الكنيسة تدابير، ناس تدبر، المدبر فباجتهاد. التدبير يا أحبائي هي المهمة اللي بيقوم بيها القمامصة في الكنيسة. يعني قمص؟ قال بولس الرسول: القمامصة المدبرون حسنا. قمص يعني هيغيمينوس، يعني مدبر، شغلته إن يدبر، يدبر الكنيسة. يعني يدبر، يدبر الكنيسة يعني كربان يقود الكنيسة، يقعد كده يجمع الكل في وحدانية، هذه شغلته. إنه لما يجد اتنين متخاصمين يقربهم من بعض، هو قاعد كده بيراقب عشان تعيش الكنيسة كلها في وحدانية، في سلام، في ترابط، في ألفة، فينتبه لأي انشقاقات تحصل جوه الكنيسة، قاعد مدبر. أيضا شغلته إنه يشجع المواهب، وهو بيراقب الكنيسة كده يلاقي واحد عنده موهبة، المدبر إيه؟ يلتقط هذه الموهبة وينميه فيها، مدبر. يجد إن بدأ يدخل حسد ما بين واحد والتاني بسبب المواهب، يبتدي يصلح هذا الفساد اللي حصل ما بينه، مدبر. ده واحد قاعد عينه كده بيقود، ربان يقود الكنيسة. أيضا يسند الضعيف، أدي المدبر عينه على الكنيسة، يلاقي واحد بدأ يتعصر، واحد بدأ يبعد عن الطريق، واحد بدأ يثقل نفسه بنسكيات فوق قامته الروحية. ياما مثلا الناس تروح أبونا: يا أبونا أنا حصوم للساعة كذا، صوم يا بنتي. يا أبونا أنا مش عارف حنام إزاي، أنا حاكل إيه، أنا لا 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 لا، في حاجة اسمها تدبير. إيه؟ ما يرتئيش فوق ما ينبغي. المدبر شغلته كده، لا ده مش قامته كده. وفي الوقت نفسه إنسان تاني متكاسل، لا ده قامتك إن أنت تد أكتر من كده، تصوم أكتر من كده، هذه المدبر. المدبر يا أحبائي يدبر الكنيسة روحيا ويدبرها أيضا ماديا، هذه المدبر. موهبة يا أحبائي، ما يعني مش عند الكل، المدبر فبكتاب موهبة من مواهب الروح. المفروض يا أحبائي إن أي إنسان يكون له دور قيادي في الكنيسة لابد إن يكون عنده شيء من موهبة التدبير، سواء كان أسقف، سواء كان كاهن، سواء كان خادم في الكنيسة بكل صور الخدمة. أمين الخدمة مدبر للخدام، الخدام مدبرين للخدام اللي معاهم في الأسرة، الخدام اللي في الأسرة مدبرين للبنات اللي عندهم في الأسرة. طب فوق كل دول الكاهن، فوقهم الأسقف، فوقهم البطرك، مدبر الكنيسة كلها، موهبة التدبير. طبعا علاماته إن يكون دبر بيته حسنا، ولا إيه؟ أنا مش عارف يدبر بيته، في انشقاقات في البيت، في مشاكل في البيت، عياله طالعين فاسدين مثلا، طب ما ده مدبر ازاي دوت؟ فقال شرطه ان يكون الاول دبر بيته حسنا. شرط المدبر يكون له شهاده حسنه من الذين هم من خارج، عنده موهبه التدبير، انسان حكيم، انسان حكيم يقدر يعرف يدبر. في اباء يا احبائي مشهود لهم بالموهبه دي، مش بس في الروحيات لكن حتى في الماديات، ربنا مديله موهبه اسمها موهبه التدبير، يعرف يدبر اللي قدامه، عنده حكمه، عنده تمييز، موهبة. عشان كده قال لنا الكتاب: أطيعوا مرشديكم أو مدبريكم. طبعا عنصر السن مهم جدا في موهبة التدبير بالتأكيد، كل ما الإنسان يتقدم في السن بتكون له خبرة وتكون له حنكة الشيوخ، دي بتزيده حنكة في التدبير. طبعا هي كموهبة من الروح ما نقدرش ننكرها، لكن أيضا الأيام بتعلم الإنسان، كثرة الأيام تظهر حكمة بالتأكيد، هي موهبة، هي موهبة، لكن ده ما يمنعش زي أي موهبة أخرى تصقل بالإيه؟ بالإجتهاد الشخصي. فمن ضمن ما يصقل موهبة التدبير تقدم السن، ليه؟ شاف وبقت عنده خبرات كتيرة. تقولي طب ما كل الناس بتمر بخبرات، لكن مش كل الناس بتختزن هذه الخبرات وبتخرج منها بدروس، ما يعني ما كل الناس بتعدي عليها تجارب، في واحد ما هو يعني الأحداث متكررة بالنسبة له، الموضوع يحصل قدامه مرة واثنين وثلاثة ماشي. أما في إنسان اللي يشتهي أن تكون له موهبة الحكمة أو موهبة التدبير حتى إن ما كانتش كموهبة عنده من الله، هو يعني زي ما يقول كده عينه في راسه، يحصل حدث قدامه يتابع ويراقب ويشوف النتائج ويختزنه في ذاكرته، يتكرر حدث تاني، ده المرة اللي فات حصل كذا وعملنا كذا، طب نجرب كذا، حتى إن ما كانتش عنده موهبة التدبير فهو بيجتهد كيما يدبر حسن. أعتقد يا أحبائي أن الله رقى مثل هذا الإنسان، أعتقد لربنا مش هيبخل عليه بحكمة التدبير. الذين يطلبونها ينالون نعمة، زي ما بنصلي في إحدى صلوات الاسم. أيضا بالتأكيد لازم يكون إنسان صلاة، أما يعني هو يعني هو يا كمبيوتر هيقعد يدوس على زراير؟ لا، ده هو رجل مصلي. هو ربنا مديله الموهبة، السن، خبرات الحياة، وبيصلي. إنسان مسترشد بكلمة الله باستمرار، كل ده يسقل موهبة التدبير. يكون إنسان مطبع، لألا يعطى الله هذه الموهبة الإنسان فيتكبر ويتفاخر بها على الآخرين. يعني المدبر فباجتهاد، عايز اجتهاد، اجتهاد في اختزان الخبرات، اجتهاد في العبادة، اجتهاد في حياة التقوى، في الصلاة، في كلمة الإنجيل، في الاتضاع، فيقتني موهبة التدبير. آخر موهبة أحبائي هاخدها بسرعة عشان أبقى ختمت جزء المواهب، الرحمة. يبقى الموهبة الأولى الوعظ، الوعظ ففي الوعظ. الموهبة الثانية العطاء، المعطي فبسخاء. الموهبة الثالثة التدبير، المدبر فبكتاب. الموهبة الرابعة والأخيرة الرحمة، الراحم فبسرور. موهبة أخرى يا أحبائي من مواهب الروح، الله يضع في قلب الإنسان رحمة. تلاقي إنسان كده قلبه عطوف. لكن عايز أميز يا أحبائي ما بين الرحمة كموهبة وما بين الرحمة كشفقة نفسية. يا أحبائي ما هو بقول لكم الحكمة والإفراز إن فصلناها عن أي فضيلة تلتبس الأمور. واحد شاف مشهد في أي حاجة، في الشارع، في وسائل الإعلام، يعيط، إيه أصل يا أبونا أنا قلبي رقيق. طيب يا قلبك رقيق أنت، لما تيجي ماما في البيت تقول لي أعمل كذا، لا فين القلب الرقيق دوت؟ دي مجرد انفعالات نفسية. ما أقدرش أقول ده إنسان عنده موهبة الرحمة. ما احنا ساعات أصله بنتغش في نفسينا، قلب الإنسان نجيس. يا ابونا أنا بتأثر، ده أنا لما بشوفهم بيضربوا حمار في الشارع بعيط وببكي لا، مش دي موهبة الرحمة، دي حاجة نفسية. ليه؟ لأن بقولك في القريبين مني فين الرحمة دي؟ فين أختي لو طلبت حاجة، ولا بابايا، ولا مامتي الصوت يعلى وإيه ومش إيه؟ الحكمة مطلوبة يا أحبائي. لكن الرحمة دي موهبة يحطها الروح القدس قلب إنسان، وقلب رحيم، قلب شفوق. الرحمة يا أحبائي يعني تظهر في العطاء، المعطي رحيم، تظهر حتى في بذل الوقت. أديكم أمثلة أعمال الرحمة. افتقاد اليتامى والأرامل عمل رحمة. واحد بيبذل من وقته، من ماله، للأرامل والأيتام. برضه يعني عندي علامة استفهام على اللي بيخدم الأرامل، مش أي واحد يخدم الأرامل. ما أحبائي مش قادر أتكلم عن حاجة بدون ما الواحد يفصفصها، لألا واحد ياخد نص الكلام. يعني إنما يعني خلينا في الرحمة. افتقاد اليتامى والأرامل ده إنسان عنده رحمة، حتى ولو ما ادهمش فلوس، مجرد الاهتمام بيهم. يعني ياما مثلا تبص لقي ناس ايه، واحدة ست مثلا أرمل ملهاش حد، ويجي مثلا حد يروح ياخدها يوديها للدكتور، يجيبها من عند الدكتور، يروح يقعد معاها في البيت، يأكلها، يقعد يسليها شوية. ايه ده؟ قلبه فيه رحمة، موهبة حلوة، خدمة كويس. بس برضو بحب أنبه الحكمة الخدام اللي ليهم خدمة، خدمة مدارس أحد. مش من الحكمة إن نوزع وقتنا ما بين الخدمة ديت وما بين خدمة مدارس أحد، لأن مرات كتير بيبقى ده فخ من فخ الشيطان. بقول لك يا حبايبي أنا مش قادر أنحصر في موهبة واحدة بدون ما الواحد يشيل للباقي. يعني برضو الحكمة مطلوبة، من مش هخلص بقى لو قعدنا نفصفص في كل واحدة لوحديها. لكن يعني في النهاية أنا عايز أقول إيه، واحد يزور الأرامل، الأيتام، يزور المرضى. واحد عيان واروح أكله في البيت، مشلول مثلا، حلو، عمل رحمة. الفقرة مشاركتهم زي ما بقولت معنويا أو ماديا، عمل رحمة. حالات الوفاة، الحالات يعني تقلبات الحياة، يعني واحد مر بظروف معينة، حريقة، أو البيت اتهد، أو ما إلى ذلك. التقرب من هؤلاء ومحاولة مساعدتهم ولو حتى بتواجدنا بجوارهم، دي كلها أعمال إيه؟ أعمال رحمة. الراحم كويس، هدينا فهمناه، بس في شرط إيه؟ فبسرور. يعني ما رحش أعمل كده وأنا إيه؟ الصريحة مش عارف إيه أصلا، لا، ده كده هتتعب قلبهم، مش هترحمهم. لازم يعمل العمل ده بإيه؟ بسرور، بابتسامة، ببشاشة، بسماحة قلب. هو إيه؟ ما أنا مش هجرح أصله كده، ما أنا لو رحت للفقير دوت ولا للمريض ده وريحته وحشة، أنت يا عمي مش بيحموك مثلا يعني، أنت راح تفتقد الراجل وراح تجرحيه. فالراحم فبسرور. طب إيه هناخد إيه في الرحمة ديت يا أحبائي؟ يكفي إن يوم الدينونة، ميزان الدينونة هو ميزان الرحمة. ربنا يسوع قال الرحمة تفتخر على العدل، يعني لو عدل الله يقتص من إنسان إنما كان لهذا الإنسان أعمار رحمة، الرحمة تفتخر على العدل في يوم الدينون، الرحمة تغلب. مقياس المسيح: جعت أطعمتموني، عطشت سقيتموني، غريبا أو محبوسا أتيتم إلي، عريانا كسوتموني، مريضا زرتوني. إيه دي؟ كل دي إيه دي؟ أعمار رحمة. عشان كده ربنا قال لنا كونوا رحماء كما أن أباكم رحيم. عشان كده الكتاب قال الحكم هو بلا رحمة إيه؟ لمن لم يصنع الرحمة. أيضا الرحمة زي ما موهبة، الرحمة زي ما هي موهبة من مواهب الروح القدس، هي أيضا فضيلة كل إنسان مسيحي مطالب بأنه يجتهد فيه يكون عنده قدر من الرحمة كفضيلة. إنما كموهبة بقول لكم بقى ده الإنسان اللي يبقى بازل بمنتهى الفرح ويعطي زي ما قلنا فوق الطاقة في أعمال الرحمة ديت. الراحم فبسرور زي ما قال بولس الرسول ليس عن اضطرار أو حزن، يعني بيعمل وهو متضايق أو مضطر يعمل كده، لا، اللي بيرحم بسرور ليس عن اضطرار أو عن حزن. تقريبا ده أحبائي يعني الجزء بتاع المواهب اللي كنت أحب أخده معاكم سواء كان من رسالة روميا أو خارجها. طبعا أنا ما تكلمتش عن موهبة الألسنة وتكلم بالألسنة لأني كلمت عنها مرتين في عيد عنصرة اللي فات واللي قبلي، فما حبيتش أكرر الكلام. بنعمة المسيح في المرات اللي بعد كده نتابع بقية رومية 12، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.